إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إخواني في الله، في هذا الوقت بإذن الله تم اختيار الدرس وهو ما يتعلق بمعرفة الخط التاريخي للبدعة، وهذا المبحث إخواني في الله مبحث مفاده النظر والتأمل في تاريخ الأمة من حيث نشأة البدعة، كيف نشأت البدعة، متى ظهرت، وعلى من، على يد من ظهرت، التعرف على الرؤوس، على الدعاة، التعرف على البدع وحقيقتها وما يتبع ذلك من مسائل. هنا قد يأتي أحد ويقول: وما فائدة هذا المبحث؟ قد يجده بعض الناس أنه مبحث تاريخي صرف، وماذا عسانا أن نفعل بالتواريخ ونفعل بهذه الحوادث التي وقعت قضت وانتهت، هل في ذلك عبرة لنا؟ نعم إخواني في الله، في ذلك فوائد، وهذه مقدمة مهمة ندلي بها بين يدي هذه الدروس التي ستقام في هذه الفترة. ومن أعظم الفوائد إخواني في الله التي يستفيدها المسلم في تعرفه على نشأة البدعة وظهورها أن نعلم أولا أن هذا مسلك سار عليه العلماء في كتبهم، فكم من عالم إخواني في الله إذا تكلم عن مسائل البدع وعن تحذير منها لربما سلك مسلك التاريخ، فأخذ بقلمه يتتبع لنا الحوادث التاريخية المتعلقة بالبدعة. وهذا نص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو في عدة أسطر يتتبع لنا البدع التي ظهرت في الأمة. والقصد من هذا النقل إخواني في الله أن نعلم أن هذا المسلك وهو تتبع ظهور البدع فترة بعد فترة من شأن فعل العلماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب منقول من كتابه منهاج السنة، قال رحمه الله تعالى: فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف، ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان متقابلتان: بدعة الخوارج المكفرين لعلي، وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلهيته. ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدرية، ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة الجهمية والمشبهة الممثلة، ولم يكن في عهد الصحابة شيء من ذلك. هذا المقطع إخواني في الله فيه يتأمل شيخ الإسلام رحمه الله ويتتبع بقلمه البدع التي ظهرت والفتن التي انتشرت منذ الصدر الأول، أي في الصفوف الأول في عهد الصحابة في أواخرها إلى الحقبة فترة بني أمية. طبعا شيخ الإسلام بحث بحث طويل أطول من هذا، لأنه بعد ما انتهى عرج بقلمه كذلك عن البدع التي حدثت بالسيف، فذكر بدعة السيف وانتقل إلى زمن معاوية وبعده بنيه وبعد بني بنيه، وتكلم عن الفتن الذي صارت في أرض الشام والذي صارت في أرض العراق، بحث طويل جدا ماتع وكله سلسلة تاريخية، تكلم عن فتن الشبهات وتكلم عن فتنة السيف من خلال المنظر التاريخي. فشاهد من هذا أن هذا الأسلوب إخواني في الله وتتبع البدع من حيث النشوء والطرق هو سبيل من سبل أهل العلم في خلال بحثهم لمبحث البدعة. كذلك مما يستفيد إخواني في الله من هذا هو التعرف على البدع من خلال النظر التاريخي. نتعرف على البدع من حيث النشوء والطرق والأسباب. ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه البدعة؟ وما هي العوامل التي ساهمت في تكبيرها وفي إنمائها ونشرها؟ وهذا ما الذي يعود علينا بالنفع؟ يعود علينا بالنفع الحذر. الحذر يا عبد الله، إذا علمنا هذه الأسباب التي ساعدت في ظهور هذه البدع خلال الأمة، نحذر ألا نهيئ هذه العوامل في أوقاتنا. ومن هنا كان قول حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لا بأس أن تسأل عن البدع، كيف ظهرت، كيف نشأت، ليس حبا في البدعة لا، لكن حذرا منها. كما قال قائل: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فالذي لا يعرف طرق الانحراف وعوامل الانحراف لربما ابتلي بعامل من عوامل الانحراف والسقوط فسقط، وسبب سقوطه الجهالة بالعوامل والأسباب التي أدت إلى سقوط وانحراف الناس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فكونك يا عبد الله جعلك ربك على خط أهل السنة من الله عز وجل، لكن ليس معنى ذلك أن تكون في عماية تامة عن طريق أهل الفساد وعن طريق أهل البدع والانحلال. لا، عليك بمعرفة شيء مما كانوا عليه حتى تكون على وقاية، تكون على حذر من أن لا تقع مما وقعوا به. هذا مما يعينك من خلال النظر في هذا المبحث الذي فيه، في النظر في خلال نشوء البدع ومعرفة كيف نشأت والأسباب التي أعانت على نشرها وظهورها. من خلال هذا المبحث إخواني في الله نتعرف أيضا على رؤوس المبتدعة، على رؤوسهم، على يد من ظهرت، فلان بن فلان وفلان وسنسميهم اسما باسم، كلون باسمه، باسمي واسم أبيه. تعرف فلان وفلان 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 على مد الخط التاريخي، سنذكرهم بأسمائهم وأعيانهم. وهذا ماذا يعينك يا عبد الله؟ يعينك عدة مسائل، منها أن تتعرف على هذا الذي أظهر البدعة في الأمة، من هو؟ ما يتعلق بجانبه العلمي، بجانبه التعبدي، بجانبه الأخلاقي، من هو؟ تعرف حتى لا تغتر به. كم من أناس إخواني في الله ربما رفعوا رأسا ورفعوا قدرا بأهل البدع لأنه ما عرفوا من هم. لا يا، أنت أدرس يا عبد الله، سيأتيك عمرو بن عبيد، يأتيك الجعد بن درهم، يأتيك مقاتل بن سليمان، يأتيك جماعات من هؤلاء من معبد الجهني، أصور وأسماء وأشخاص وأعيان ظهرت على أيديهم بدع طوام. تتعرف على أخلاقهم، تجد أن بعضهم لا أخلاق له، بل اسأل عن جانبه العلمي، بعضهم كان إمعة والله ما كان عالما وما عرف بالعلم لكن عرف بالبدعة فلا يفرح به. إخواني في الله من خلال التعرف على المبتدعة نتعرف إخواني في الله على ما كان من جدهم ومجاهدتهم ومصابرتهم. ستأتيك أن بعض المبتدعة الذي أظهر البدع لربما وضعت رقبته على النطع والسيف فوق رأسه، ارجع، والله ما رجع، مبتدع يستميت على البدعة، فرق الأمة ببدعته، حاد الله ورسوله ومع ذاك استمات على بدعته. حين تعلم يا عبد الله أين نحن كمن أهل السنة لربما يضعف يلين أمام الفتن ويستكين، لربما يجبن وأنت على الحق المبين وهؤلاء مبتدعة، لربما ليس يضرب بل تقطع رقبته. وسيأتي هذا معنى شخصيات من هذا الباب. نتعلم نتعرف على رؤوسهم على هؤلاء، نتعرف كيف كانوا، ما كانوا فيه من جد واجتهاد. وهكذا إخواني في الله، من خلال هذا المبحث، من خلال مبحث التعرف على الخط التاريخي للبدع، نتعرف إخواني في الله كيف تعامل أهل السنة والجماعة مع البدع. لأن سيأتي، ليس المبحث فقط ظهر التاريخ الفلاني والتاريخ الفلاني، المبحث سيكون عبارة نتعلق نتكلم بحقبة زمنية ظهرت البدعة الفلانية على يد فلان بن فلان، الجماعة الفلانية، نذكر شيء من صور ظهورها ونمائها، ونذكر بالمقابل كيف تعامل أهل السنة مع هذه البدعة ومع هذا الرأس. نتعلم نستفد. للأسف نجد بعض الناس ممن لربما يرفعون كما نرفع راية دعوة أهل السنة والجماعة، ونحن معكم على الكتاب والسنة، نحن معكم في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، نحن معكم في مسائل القدر، نحن معكم في مسائل الجبر والرد على القدرية، نحن معكم، لكن في باب الرد على المخالف لربما ينأى بجانبي. لا لا، المخالف مو الآن يا أخوان. تقول كيف مو لا كيف ليس الآن؟ ولهذا إخواني في الله، في التعرف كيف كان أهل السنة يتعاملون مع المبتدعة، نأتسي بهم، هم أسوتنا وهم قدوتنا، نتعامل مع المبتدعة كما تعامل سلفنا الصالح. ستجد مثلا، وقد رأينا هذا من بعض المعاصرين ممن لم يرفع بعقيدة السلف رأسا، من يهون من مسألة القول بخلق القرآن، حتى أن بعضهم قال وكأنه يعاتب الإمام أحمد ويعاتب السلف الصالح لماذا التعنت، وهذا والله بهذا الصور، لماذا هذا التعنت منهم؟ لماذا الإمام أحمد يعني شق على نفسه ورفض القول بخلق القرآن؟ يقول يا أخي مسألة اجتهادية، ولو أنهم أخذوا، يقول المبتدع عن نفسه، لو أنهم أخذوا بقول ما صار هذا، ما صار هذا. وهكذا عبد الله يتعامل أهل السنة مع مسألة القول بخلق القرآن، وقد ضحوا بأرواحهم ودمائهم، ضحوا بأنفسهم، قطعت رقاب أهل السنة، علقت على الجدران كما سيأتي في مبحث القول بخلق القرآن، وكيف انبار أهل السنة انبراء عظيما لهذه الفتنة العظيمة. صبر منهم من صبر، وقتل منهم من قتل، وسجن وعذب منهم من عذب، ثم يأتي من يأتي في آخر الزمان ويمسك هذا الملف بطرف أصابعه. القول بخلق أمر سهل، لا يعرض، ليس بساوي، إنما هذه جهالة بمذهب أهل السنة والجماعة. وأخيرا إخواني في الله، نستفيد من هذا المبحث، من مبحث القول أو النظر إلى التعرف إلى نشأة البدع، المقارنة، المقارنة بين البدع القديمة والبدع الحديثة. نتعرف على بدعة الرافضة، على بدعة الجهمية، على بدعة التمشعر والأشاعرة، وعلى مسألة القول بلفظ بالقرآن، لفظ بالقرآن، أو مسألة القول بخلق القرآن، مسألة الخوارج، فرق ننظر فيها وهيئاتها وأركانها وكيف تمت وما هي تدور عليه، ثم ننظر في هذه البدعة هي موجودة أم لا. ستجد أنها موجودة. ولهذا تجد من الغباء كما سمعنا من بعض الجماعات من ربما يتضاحك على أهل السنة، رأينا هذا في بعض الكتب، من تكلم في من الكتاب من الحزبيين، من يضحك على أهل السنة، يقول انظر لأهل السنة يتكلمون عن القدرية، يتكلمون وأين القدرية وأين الجبرية، ما نرى أحد. فيقول أن أهل السنة معهم سلاح، هكذا يشبهون في كتبهم كالجماعات الإخوان وغيرهم، يقول أهل السنة كالذي معه سيف يقاتل لا خصم أمامه. تخيل هذا المنظر، رجل يقاتل، تقاتل من؟ أي وين؟ يعني يقاتلون هذا ما عندهم أحد أصلا، ولا يقوم بهذا، قل ما عندنا لا قدرية ولا عندنا جبرية ولا عندنا أحد. إذن ما الذي يفعل السنة؟ يضحكون علينا، يوهمون أن هناك عدو ولا عدو أمامنا. يقول بعضهم يعبر أهل السنة يتكلمون على فرق أكل عليها الزمان وشرب انتهت. أهذا صحيح يا عبد الله؟ لا والله ليس بصحيح. تأمل في الفرق التي ناقشها السلف وحاربوها بحق، وانظر أن هي موجودة الآن. الخوارج هي والروافض هي، بل عندهم من القوى ما لم يكن من ذي قبل، أصبحت لهم دول دول وحكومات وأموال تبذل تبذل. ولهذا إخواني في الله في خلال نظرنا وتعرفنا على البدعة ونشوئها وما كان من علاماتها سنقارن بينها وبين البدع الحديثة ونعلم بوجودها ونعلم أن إنما السير يكون بما سار عليه سلفنا الصالح، فلن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح حال أولها. فهذه إخواني في الله مقدمة سريعة حول هذا المبحث المهم، وهو المبحث الخط التاريخي لظهور البدع وما يلحقه من مسائل. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.